باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اود ان اكلمكم في هذه الليله عن اشياء تتعلق بالسيده العذراء. في العقيده الكاثوليكيه نحن نمجد السيدة العذراء كثيرا ونعطيها وضعا أعلى من الرسل وأعلى من الأنبياء وأعلى من الملائكة ورؤساء الملائكة، ونقول لها سموت يا مريم فوق الشاربين وعلوت يا مريم فوق الصارفين، ونتشفع بها قبل جميع رؤساء الملائكة ونسميها والدة الإله، ولها زكسولوجيات كثيرة، ولها شهر هو الشهر المريمي اللي هو شهر فيه كل احتفالات السيدة العذراء وتمجيد السيدة العذراء، ونتشفع بها، ويوجد لها ايقونات في كل كنيسة من الكنائس، ونجعلها على يمين المذبح من الناحية البحرية باستمرار، وكنائس كثيرة تبنى على اسم السيدة العذراء الى اخره. فنحن لا نقلل من شأنها، ونحن ايضا نعترف بانها دائمة البتولية، كانت بتولا قبل الحبل المقدس، وكانت بتولا اثناء ولادتها للمسيح، وكانت بتولا بعد ولادتها للمسيح. ولكننا مع ذلك لا نرفع العذراء بالطريقة التي يتحدث بها الكاثوليك ويعتقدونها، الطريقة التي لا تقبلها السيدة العذراء نفسها، تماما كما رفعوا بطرس الرسول رفعة هو نفسه لا يقبلها، بالناس يرفعون السيدة العذراء رفعة أكثر هي نفسها لا تقبل. وكما أن كثير كما أن كثيرا من عقائد الكاثوليك عقائد مستحدثة مثل عقيدة المطهر عقيدة مستحدثة، كذلك بعض عقائدهم في العذراء مستحدثة أيضا، منها عقيدة الحبل بلا دم يسموها إماكيوليت كونسبشن. هذه العقيدة ظلت بين الموافقة والمعارضة قرونا طويلة، حتى أذاعها البابا بيوس التاسع سنة 1854، وأصبحت عقيدة ثابتة عند الكاثوليك منذ ذلك الحين، يعني من منتصف القرن التاسع عشر. يقولون في هذه العقيدة إن الطوباوية مريم العذراء حفظت طاهرة من كل دنس الخطية الأصلية اللي هي اللي سموها اوريجينال سين، الخطية الأصلية أو الخطية الجدية اللي هي من جدودنا يعني من آدم وحواء، حفظت طاهرة من كل دنس الخطية الأصلية منذ اللحظة الأولى من الحبل بها، منذ اللحظة الأولى من الحبل بها. وقالوا ايضا ذلك بامتياز ونعمة وحيدين من الله القدير. يعني الله اعطاها هذا الامتياز وهذه النعمة تدبيرا استثنائيا لم يعط الا له. يعني جميع البشرية حملت بكل البشر بالخطية الجدية او الاصلية ما عدا السيدة العذراء وحدها، كان هذا تدبيرا استثنائيا من الله تبارك اسمه، وكانت نعمة خاصة بها وحدها وامتيازا خاصا بها وحدها. وقالوا ايضا بتدخل خاص من الله قد وقيت من دنس الخطيئة الأصلية. يعني نوع من الوقاية، الله أعطاها وقاية من إيه؟ من الخطيئة الأصلية. وهكذا افتديت مريم بنعمة المسيح بصورة أكمل من سائر البشر. البشر تحرروا من الخطيئة الأصلية الموجودة فيهم، يعني ولدوا بالخطية الأصلية ثم تحرروا منها. أما العذراء فقد وقيت هي وقاية من الإصابة بالخطية الأصلية. يقول أن هذا الاعتقاد في الخطية في وقاية العذراء من الخطية الأصلية له آيات في الكتاب المقدس. هم قالوا ما فيش آيات في الكتاب المقدس، لكن قالوا هناك آيات قد تكون متضمنة لهذا الموضوع. قبل ما نتكلم عن الحكاية دي وقبل ما نجيب الآيات بتاعتهم، نحب نقول لماذا نحن نتمسك بأن العذراء ولدت بالخطية الأصلية. نقول هذا لأن كل إنسان كان تحت حكم الموت، كلنا كنا في صلب آدم وفي حواء أيضا حينما حكم عليهما بالموت، فأصبح كل نسلهما محكوم عليه بالموت. البشرية كلها بما في ذلك السيدة العذراء. ولم يكن هناك غير طريق واحد هو الفداء بدم المسيح، لم يكن هناك كده. كما قال بطرس الرسول ليس بأحد غيره في الخلاص، وكما قيل بدون سفك دم لا تحدث مصيرة. إذا العذراء كانت محتاجة إلى هذا الخلاص وإلى هذا الفداء، مثلها مثل أي مخلوق. وهكذا قالت السيدة العذراء في تسبيحتها المشهورة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. إذا هي اعترفت بأن هذا الذي سيولد منها هو الذي سيخلصها، وانها محتاجة الى الخلاص. فلو كانت قد خلصت من قبل وهي في بطن امها ما كانت تبتهج بميلاد الله مخلصها. دي اول نقطة. ثاني نقطة عايزين نقولها، لو كان الله يجد طريقة واحدة لتخليص إنسان من الخطية الأصلية لعمم هذه الطريقة بالنسبة للبشر جميعا، ولا حاجة إذن إلى الفداء، ولا حاجة إلى التجسد، ولا حاجة إلى الآلام، ولا حاجة إلى الإهانات الصليب وإلى القبر إلى آخره، لأن لا توجد سوى هذه الطريقة وحدها. ولذلك اجبت الرب تقول لي عمل تدبير استثنائي للعذراء. طب ما التدبير الاستثنائي ده ما يعامل به كل البشريه وخلص. يعني احنا بنعرض النقطه دي مع تمجيدنا للعذراء لانها تتعارض مع الفداء. وهكذا ايضا كان كثير من الاباء الكاثوليك يعارضون هذا الامر قبل ان يعلن في منتصف القرن التاسع عشر. مثال ذلك مثلا القديس الكاثوليكي توماس اكويني. توماس اكويني ده من اكبر اللاهوتيين عندهم اللي عمل كتاب ضخم اسمه صمة ثيولوجيكا، يعني قمة اللاهوت، قمة اللاهوتيات يعني. ثم ثيولوجيكا يعني قمة اللاهوتيات. وعندهم يعتبر قديم. كان قال ان احنا امامنا تناقض بين عصمة العذراء من الخطية الأصلية وبين شمولية الخطية للعالم كله. كان يعارض الفرنسيسكان الذين بزعامة رجل اسمه سكوت راهب فرنسيسكاني نادوا بعصمة العذراء من الخطية الأصلية، لكن الدومينيكانز كانوا يعارضون هذا الأمر بالنسبة للكاثوليك، ومن ضمنهم توماس أكويني. هم وضعوا أمامهم بالنسبة للعذراء فكرتين، واحدة منهم فكرة الطهارة المثالية والقداسة المثالية. في الواقع فكرة الطهارة المثالية والقداسة المثالية دي تكون في الحياة العملية، يعني بالنسبة للخطايا الفعلية، لكن ما تكونش بالنسبة للخطية المتوارثة من آدم. دي حاجة ودي حاجة. ثاني حاجة قالوا فكرة التشابه والاختلاف بين مريم وحواء. فمريم هي صورة حواء قبل الخطية. طب وإيه تاني؟ قالوا هي سبب الخلاص. يعني الأولانية جابت الهلاك ودي جابت الخلاص. وقالوا حاجة ثالثة، فكرة الفداء بالوقاية. ما دام كل انسان محتاج للفداء والعذراء محتاج للفداء، فقالوا الفداء بالوقايه. ما دام في فداء بالوقايه وكان ربنا يفدينا كلنا بالوقايه وخلصت الحكايه، يعني ايه لازمه الشغل ده كله؟ فكره الفداء بالوقاية أدخلها سكوت الفرنسيسكاني، وقال دي هي تمثل التوفيق بين عصمة مريم وبين الخلاص للجميع بالفداء، وقال إن دي أكمل أنواع الفداء، والمسيح ابتدى أمه بهذه الصورة. اما دام يقدر يشتري حد بالصوره دي ما يشتري العالم كله؟ يعني هو غاوي يطلب وغاوي ياخد شكل عبد وغاوي يتالم وغاوي يتشتم وغاوي يتصق عليه وغاوي يتجلد، يعني ايه لازمه الحاجات دي؟ وممكن تمر على الجميع. الرهبنه الفرنسيسكانيه تبنت فكره سكوت بعكس الرهبنة الدومينيكية. بيقولوا ان البابا اسكوت اغنى عيد الحمل بالعذراء أغناه بالغفرانات، عاد يوزع فيه غفرانات عشان الناس ينبسطوا، ومنع الفريقين اللي هم الفرنسيسكاني والدومينيكاني من انهم يتبادلوا الحرمات والاحكام والحاجات. ولما جه سيس الخامس ادان العباره التي تقول ما من احد غير المسيح منزه عن الخطيه قصريا، يعني قال العباره دي غلط. ما من احد غير المسيح ايه؟ منزه من الخطيه القصريه. وفي عهد سيوس التاسع زي ما قلنا جعلها عقيده سنه 1954. ايه الايات اللي هم قالوها؟ قالوا تكوين 3:15 ان لما ربنا قال لحواء قال بالنسبه للحيه قال اجعل عداوه بين نسلك ونسلها انت تصيدين قدمه او تلدغين قدمه هو يخلص عليك. فقالوا هذه العباره يسحق راسك عن راسك. قالوا ان هذه العباره في مفهومها مكتوبه عن المسيح، ان المسيح هو نسل المرأة اللي يسحق رأس الحية، لكن لا مانع يعني في التفسير الرمزي من ان انتصار مريم على الشيطان لم يكن كاملا الا لو كانت فارس سلطانه، يبقى كانت بعيدة عن كده. برضو انتصار على الشيطان دي في الحياة الفعلية، لكن الاصل المسيح كان هو الوحيد الذي ولد منزها عن الخطية الأصلية، لأن الروح القدس حل أقنوميا في بطن العذراء وطهر مستودعها حتى إن ابنها الذي يولد منها يكون بعيد عن الخطية الأصلية. لو احنا عملنا كده يبقى لازم بقى نقول ان حنا زوجة يواقيم ام العذراء لابد بقى الروح القدس يكون حل عليها اقنوميا علشان نطهر مستودعها، وهذا ما لم يقل به احد. قالوا كمان يعني التفسير الخروج من التفسير الحرفي او النص علشان واحد يتخيل رموز على مزاجه، ده مش تعليم كتابي. عشان كده هم قالوا العقيدة دي لم تذكر صريحا في الكتاب لكن متضمنة. طب نشوف ازاي متضمنة. قالوا في لوقا 1:28 ودي بيستخدموها كتير قوي الآية دي، إن الملاك قال للعذراء السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. فقالوا عبارة ممتلئة نعمة يعني بعيد عن الخطية. طب يعني لها روح القدس صلى عليك. طب الرسل الاثنى عشر كانوا ممتلئين من الروح القدس ومع ذلك امتلأهم من الروح القدس لم يكن اثباتا لانهم تخلوا عن الخطية الاصلية ولا الفعلية حتى. أنا كثير مرضوش الغلط. والنعمة ليس معناها إنها تكون بريئة من الخطية الأصلية. ف يعني ربنا بيشتغل بنعمته في جميع خدامه، ومع ذلك لا نقول إن نعمته تعطيهم عصمة. وبولس الرسول قال لست انا لا انا بل نعمة المسيح العاملة فيا، فنعمة المسيح العاملة فيه لم تعطيه اصلا. وقال انني تعبت اكثر من جميعهم ولكن لا انا بل نعمة المسيح. فالنعمة دي لا تعطي عصمة. ونحن نأخذ نعما كثيرة من الله ولكن لا تعطي عصمه. تقول ممتلئة بالنعمة، ثم هم امتلئوا بالروح القدس، وامتلأهم بالروح القدس لم يعطي ايه عصمه. من ضمن خطورة هذا التفسير انهم يجعلون العذراء مساوية للمسيح تماما في هذا الامر. يعني قلنا ما من احد كان معصوما من الخطية الا السيد المسيح، فلما تكون هي رخلة معصومة يبقى ما الفرق بينها وبين المسيح؟ وما معنى ان الجميع اخطأوا واعوذهم مجد الرب؟ ليس من يعمل صالحا، ليس ولا واحد. ولماذا قال المسيح للشاب الغني لماذا تدعونني صالحا ليس احد صالح الا الله وحده؟ فهنا وضع العذراء في مستوى كمستوى المسيح تماما امر غير مقبول لاهوتيا اطلاقا، ان بعض الاباء يجعلها في مستوى المسيح. هم يقولون انها بامتياز من الله كانت معصومة من الخطية الاصلية ومن كل الخطايا الفعلية ايضا، كانت في عصمة من كل خطية شخصية او وراثية كما قال البابا كيوس الثاني عشر. ثم الاكويني رفض مسألة عصمتها من الخطية الاصلية واكتفى بعصمتها من الخطية الفعلية. النقطة الثالثة اللي بيعتمدوا عليها في لوقا 1:41-42 لما قالت لها القديسة اليصابات السلام لك مثل الإنعام خدم مثل الإنعام، لما قالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فقالت إنها جمعت بين البركتين، مباركة ليها ومباركة اللي ثمرت إيه بطنك. بينما في تثنية 28 يقول إن أطعتك وصايا ربنا تحل عليك جميع هذه البركات، وقال من ضمن البركات دي مباركة تكون أنت ومباركة تكون ثمرة بطنك. هي هي يعني في الحقيقة نوع من محاولة إعطاء آيات الكتاب المقدس مفهوما أكثر من مفهومها الحقيقي. يعني كلام لذيذ يعني دلالته لا تدل على ما يقولون. يقولوا انها مريم عصمت ايضا مثل المسيح من كل قصيدة من بدء حياتها. هنا بقى تشبيهها بالمسيح تشبيه مش معروف. بنرى ان موضوع الحبل بلا دنس موضوع ضد الفداء وضد حاجة كل انسان الى الخلاص، ولهذا البروتستانت تمسكوا تماما بعبارة الخلاص بالدم ويشددون عليه جدا ان لا يوجد خلاص الا بالدم. واحنا برضو نقول ان لا خلاص الا بالدم على الرغم من الخلافات الكثيرة التي بيننا وبين البروتستانت حتى في موضوع العذراء. من العجيب ايضا انهم يتحدثون عن اشتراك مريم في عمل الفداء. يقولون انها كانت واسطة في الفداء. احنا بنقول لا يوجد غير وسيط واحد بين الله والناس في الشفاعة الكفارية الا الإنسان يسوع المسيح كما ورد في تيموثاوس الأولى 2:5. قالوا لا، لكن في وساطة في الحداء، وساطات ثانوي. ازاي بقى؟ وثيقة في الفداء بولادتها للمخلص مصدر كل النعم، يعني كل انها ولدته تبقى شريكة في الفداء، وهي حتى ولدته الا بعمل الله فيها والروح القدس فيها، يعني هي مش من تلقاء نفسها اعطت اذنا للفداء. وثيقة في الفداء من حيث انها ولدت المسيح، ووثيقة في الفداء لانها قدمته ذبيحة لله الاب على الصليب. هي اللي قدمته ولا الاب قدمه ولا هو قدم نفسه؟ وهي يعني كان بارادتها انها قدمته خلصت كده وخلصت الصبوت. برضو تحميل للاحداث فوق ما تحتمل. يقول المسيح وحده قدم على الصليب ذبيحة المصالحة، إلا أن مريم الواقفة بجانبه كانت تقدم معه ذبيحة بقلبها. كون أن قلبها اجتاز فيه سيف وأنها متألمة للآلام التي أصابت ابنها، مش معناها أنها اشتركت معه في آلامه. آلام الصلب شيء، وآلام العاطفية لأي أم ترى ابنها مذبوحا امامها في حاجه ثانيه. يا بالقديسه اللي ذبح اولادها الخمسه على حجرها وهي قاعده تشجعهم، تقول هي اشتركت في استشهادهم، يعني دي حاجه ودي حاجه. تقول له لا، لما مريم العذراء قالت ليكن لي كقولك وقبلت ان يتجسد من المسيح، بقبولها اشتركت في عملية التجسد وبالتالي في عملية الفداء. نخلي كل حاجة لها حدودها الخاصة. كون انها قبلت ان تلد وهي عذراء او تلد بدون رجل، نوع من حياة التسليم للإرادة الإلهية، ولكن ليست اشتراكا في عمل التجسد ولا اشتراكا في عمل الفداء. لكن المهم في هذا انهم بيعتبروا ان كل نعمة ينالها البشر هي عن طريق العذراء. كل نعمة يقولوا اعطيت ان توزع نعمة المسيح الخلاصية على البشر، هي اللي بتوزع. ده توزيع نعمة المسيح الخلاصية على البشر يأتي عن طريق المعمودية، ويأتي عن طريق الإيمان، فمن آمن واعتمد خلق. لكن هي العذراء لا، هم يقولوا أكثر من كده، يقولوا إن لا توجد نعمة في الوجود إلا عن طريق السيدة العذراء. إزاي؟ يقولوا بعد أن دخلت في المجد السماوي أصبحت تشارك في توزيع نعم الفداء على البشر لشفاعتها الوالدية. شفاعة مريم تتناول كل النعم المخصصة للبشر، بحيث لا توزع نعمة عليهم إلا بتدخل منها. إزاي بس الكلام ده؟ بقى الروح القدس الذي يقسم لكل إنسان حسب ما يشاء من النعم، يبقى كل ما فيش نعمة توزع على البشر إلا بالتدخل السيدة العذراء. كيف هذا؟ يقولوا نعمة المسيح الخلاصية بتدبير خاص من الله لا تعطى لأحد بدون شفاعة مريم الفعلية. نعمة المسيح الخلاصية لا تعطى إلا بشفاعة من مريم. طب هو قال كل من آمن واعتمد خلص، يبقى لازم العذراء تشفعت فيه لكي يؤمن، وتشفعت فيه لكي يتعمد، وتشفعت فيه لكي يخلص. أمال فين عمل الكنيسة، وفين عمل الرسل، وفين عمل الكرازة، التي قادت الى الايمان، وفين عمل الكهنوت في المعمودية، وفين عمل الكنيسة في التوبة، وكل ده ما فيش، بحيث ان لا يخلص احد الا بشرف السيدة العذراء. نعمة المسيح الخلاصية لتدبير خاص من الله، لا طاقة لاحد بدون شفاعة مريم الفعلية. ده كلام البابا لاون الثالث عشر سنة 1891. واعلم انه ما من نعمة من كنز النعم الكبير الذي اتى به المخلص، ما من نعمة توزع علينا الا على يد مريم. ده الكلام ده هو اللي خلى البروتستانت يقولوا دي مجرد بيضة طلع منها الكتكوت بقت اشرس البيضة بالراحة والجد. ما هو تصرف كاثوليكي يجيب تصرف بروتستانت، لكن احنا واقفين في الوسط، لا نتصرف يمينا ولا نتصرف شمالا. وبعدين يقول ايه؟ وكما انه ليس احد يستطيع ان يتقرب من الاب الا عن طريق الابن، كذلك ليس احد يستطيع ان يتقرب الى الابن الا عن طريق امه. والكنيسة ملهاش وجود، والرسل والانبياء والاباء والكهنوت كل ده ملهوش وجود، والمعلمين لا يستطيع احد ان يتقرب الى الابن الا عن طريق امه. طب وكفارة المسيح التي لجميع الناس، ودعوة المسيح الى الجميع لكي يخلصوا، كل ده لا يمكن. وبعدين فيس الخامس عشر في سنة 1978 يقول هي موزعة كل العطايا التي اكتسبها المسيح لنا بموته ودمه. كل العطايا اللي اكتسبها المسيح بموته ودمه هي اللي بتوزعها. وفندكتوس الخامس عشر من البابات برضو يقول كل النعم التي شاء صانع كل خير ان يوزعها على ابناء ادم المساكين، انما يوزعها بتدبير من العناية الالهية عن يد العذراء القديس. احنا نتشفع بيها ونشعر ان صلواتها مقبولة، لكن لا نلغي كل شيء من ونخصصه في العذراء وحدها. العذراء لها قيمتها ولها عملها ولها شفاعتها، لكن ما فيش اي نعمة في الدنيا كلها توزع الا على يد العذراء. يعني يلغى جميع القديسين وجميع الاباء والرسل، وكل دول مهم شبهه. وقيس الحادي عشر يقول هو الله اراد ان ننال كل شيء على يد مريم. هات لي ايه تقول الكلام ننال اشياء كثيره على يد القديسه مريم، لكن ننال كل شيء عن طريق مريم؟ ولا ننال اي نعمه في الوجود الا عن طريق مريم؟ حتى نعم الخلاص ونعم الصليب ونعم الدم لا نناله الا عن طريق مريم. طب فين اسرار الكنيسه؟ وفين فعاليه اسرار الكنيسه؟ وبعد كل الكلام ده يقولوا ليس لدينا من الكتاب المقدس بينات واضحه، ولكن نستطيع ان نستنتج. يا ناس قولوا كلام ما اقول في اللاهوتيات له اسس في اللاهوتي، الاسس المعقوله من اللاهوت او من الكتاب المقدس، لكن نلغي كل وساطة القديسين ولا تبقى الا مريم، ونلغي جميع فعالية اسرار الكنيسة كلها ولا تبقى الا مريم، وننسى عمل الروح القدس كله وكل نعم ولا تبقى إلا مريم. هذه هي المبالغة التي كان لها رد فعلها عند البروتستانت فأنكروا كل شيء، لدرجة أنكروا أمومة العذراء لنا. وسمعنا واحد من البلاميس قال العذراء دي أختنا، أختنا يعني ده زي ما يقول المسيح يقول قولي لإخوتي وهم يقولوا له أنت أخونا أيها الأخ يسوع المسيح. غفر الله للاثنين معا المتطرف شمالا والمتطرف يمينا على شرط انهم يتوبون عن هذا التعليم.